نزين ندوتنا بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على صاحبة المقامات العالية الغالية الجليلة، سلام على فاطمة المظلومة القتيلة، سلام على إمام الأئمة من ولدها الأطهار، من حسنها المجتبى إلى قائمها المختار، سلام على الحجة الإلهية المطلقة، على الحجج البالغة الكاملة من ولدها من الحسن الزكي إلى الحجة المهدي، سلام على أم الحسن والحسين، سلام عليك يا زهراء وعلى المحسن الشهيد ورحمة الله وبركاته. وهذه هي ندوتنا الثانية في أجواء الكتاب والعترة. الأسئلة وفيرة كثيرة، ولا أعتقد أنني سأجيب على أكثرها، أحاول بقدر ما أتمكن. بعض الأسئلة التي أقرأها بين يدي تحتاج إلى ندوة كاملة لوحدها، لا أدري كيف سأجيب عليها. سأبدأ من الأسئلة الوجيزة التي تكون الإجابات عليها بنحو موجز بقدر ما أستطيع. أبدأ من السؤال الذي تكرر في أكثر من ورقة، ما هو تفسير آية 73 من سورة الإسراء؟ هذه سورة الإسراء، وهذه هي الآية الثالثة والسبعون من هذه السورة: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. هناك قاعدة قرآنية من قواعد التفسير بحسب منهج الكتاب والعترة. القاعدة هكذا تقول: من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. هذه القاعدة بينها لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، تطبق على كل القرآن، ولكن هناك آيات في القرآن لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تفسر من دون هذه القاعدة. هناك مجموعة من الآيات خاطبت النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، خاطبته وكأنه هو في مقام التقصير، وكأنه هو في مقام الخطأ والاشتباه. هذه الآيات لا يمكن بأي وجه من الوجوه أن تفسر من دون هذه القاعدة، مع أن هذه القاعدة تطبق على القرآن من أوله إلى آخره. من أن القرآن نزل بهذه القاعدة، بقاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة. ما المراد من هذه القاعدة؟ هذه الكلمة هي مثل من الأمثال العربية: إياك أعني واسمعي يا جارة، مثل كان معروفا وشائعا قبل الإسلام في الثقافة العربية، وله ما يماثله في اللغات المختلفة وفي الآداب العالمية المتنوعة، له ما يماثله. هذا المثل كان موجودا في ثقافة العرب قبل الإسلام: إياك أعني واسمعي يا جارة. في ثقافتنا الشعبية العراقية وحتى في ثقافة البلدان العربية الأخرى هناك ما يماثله. في ثقافتنا الشعبية العراقية بنفس المضمون: أحاجيش يا جارتي وأسمعك يا شنتي، وإياك أعني واسمعي يا جارة. الرواية عن باقر العلوم وعن صادق العترة، أحاديث أهل البيت، تشير إلى هذه القاعدة من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة. الإمام جاء بهذا المثل لتقريب الفكرة. مراده صلوات الله وسلامه عليه من أن القرآن لفظا يخاطب النبي الأعظم، مضمونا يخاطب الأمة. الخطابات التي في القرآن في مضمونها ما هي لرسول الله؟ الخطابات التي في القرآن تعلمنا أحكاما هي من أوليات الدين، فهل أن النبي الأعظم كان جاهلا بهذه التفاصيل؟ التفاصيل الأخلاقية التي خاطب القرآن بها رسول الله، هل كان رسول الله بحاجة إلى هذه التوجيهات الأخلاقية؟ هذه الخطابات لفظا وجهت للمصطفى صلى الله عليه وآله، مضمونا وجهت لي ولكم. وجهت للأمة. القرآن في بنيته اللفظية إنني لا أتحدث عن أسراره، القرآن في وجه من وجوهه هو شفرة ملغزة لا نعرف شيئا منها. حين يقولون صلوات الله عليهم من أن القرآن لا يفهمه إلا من خطب به، إلا من خطب به في تلك الجهة، في جهة الحقيقة، في جهة الأسرار هناك شيء آخر. أنا أتحدث عن الوجه الظاهر هنا حين أقول من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، إنني أتحدث عن البناء اللفظي، لا أتحدث عن حقيقة القرآن التي تختفي وراء البناء اللفظي. نحن إذا ذهبنا إلى سورة الزخرف على سبيل المثال، وفي الآيات الأولى من سورة الزخرف، إنا جعلناه قرآنا عربيا، بناء اللفظ لعلكم تعقلون، إنها الآية الثالثة بعد البسملة من سورة الزخرف. إنا جعلناه قرآنا عربيا، بناء لغوي لفظي لعلكم، عملية جعل، عملية صناعة، عملية تصوير. إنا جعلناه هو شيء آخر، جعلناه هناك هوية أخرى جعلت بهذا الجعل. إذا ما دققنا النظر مع الآية، إنا جعلناه هناك شأنية معينة، هناك هوية معينة جعلت بهذا الجعل العربي، لبست بهذا اللباس اللغوي اللفظي لأي شيء؟ لعلكم تعقلون. ولعل تعطي معنى التوقع، ليس بالضرورة أننا سنعقله حتى في لباسه اللفظي هذا. لعلكم تعقلون. إذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت مثلا، في سورة العنكبوت وحينما تأتي الآية 41 بعد البسملة من سورة العنكبوت، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. مثل، هناك فارق بين المثل وبين المثل. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. هذه هي الآية 41 من سورة العنكبوت. في الآية 43 يعني بعد هذه الآية بآيتين، وتلك الأمثال نضربها للناس، وهذا مثل من الأمثلة مر في الآية المتقدمة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني أن هذه الأمثال التي بينت بهذه الصياغة اللفظية لا يعقلها إلا العالمون، بالنظر إلى كل تفاصيلها. أعود إلى سورة الزخرف وإلى الآية الثالثة بعد البسملة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هناك شأنية واضحة، هناك هوية تتحدث عنها هذه الآية، ألبست بهذه الصورة، بالصورة اللفظية اللغوية العربية. الآية التي تأتي بعدها مباشرة: وإنه، وهذه الحقيقة الشأنية التي ألبست لباسا لغويا عربيا، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هو شيء آخر، هو شيء آخر. عودوا إلى الآيتين واقرؤوهما معا: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هو شيء آخر. هناك شيء ألبس لباسا لفظيا لغويا، هو هذا الذي بين أيدينا، وهذا هو الذي أتحدث عنه. فحين نقول من أن القرآن نزل بهذه القاعدة بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة، إنه القرآن الذي تحدثت عنه الآية الثالثة، الآية الأولى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هو هذا الذي أنزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. وأما الآية التي بعدها: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، هو هذا الذي تتحدث عنه كلماتهم من أن القرآن لا يفهمه إلا من خوطب به. فهناك حقيقة هي لهم، وهناك شيء بين في لباس لفظي هو لنا لعلكم تعقلون، وهذا نحن لا نستطيع أن نفكك مضامينه إلا بالرجوع إلى حديثهم. فحينما نتحدث عن تفسير القرآن، ومن أننا بايعنا رسول الله في بيعة الغدير على أن نأخذ القرآن من علي وآل علي فقط، وهذا أول شرط من شروط بيعة الغدير، من أننا نأخذ تفسير القرآن من علي وآل علي فقط، ولكن الشيعة تركت هذا الأمر ونقضت بيعة الغدير فأخذت تفسير القرآن من غير علي وآل علي. أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في هذه المطالب، لكنني أعود إلى السؤال، إلى الآية 73 من سورة الإسراء، هي من جملة الآيات التي تنطبق عليها هذه القاعدة، قاعدة إياك أعني واسمعي يا جارة، من أن القرآن نزل بهذا. فواضح الآية في تركيبها وحتى في سياقها تشير إلى ضعف في موقف النبي صلى الله عليه وآله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إلى بقية الآيات. السؤال عن الآية 73: الآيات واضحة تتحدث عن ضعف في موقف النبي بحسب البناء اللفظي، ومثل ما بينت لكم قبل قليل من أن القرآن في خطابه اللفظي موجه لرسول الله، وفي مضمونه موجه للأمة، وهذا هو المراد من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جار. وإذا أردنا أن نعود إلى أحاديث أهل البيت وبشكل مباشر من دون هذه المقدمات، عندنا رواية صريحة واضحة عن إمامنا الرضا يذكرها الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا. المأمون في مجلس من مجالسه مع إمامنا الثامن يسأله عن جملة من الآيات، من جملتها هذه الآية. الإمام يقول: هذه الآية وآيات أخرى مماثلة نزلت بهذا اللسان، بلسان إياك أعني واسمعي يا جار. انتهى الكلام. إذا نحن أردنا أن نذهب بشكل مباشر إلى حديث العترة، في البداية أنا حدثتكم عن القاعدة التي يمكننا أن نطبقها على القرآن من أوله إلى آخره، وبشكل خاص تطبق على الآيات التي يظهر من خلال بنائها اللفظي ما فيها من ضعف أو تقصير أو نقص في أحوال نبينا صلى الله عليه وآله. القاعدة تطبق من دون الرجوع إلى هذه التفاصيل الجزئية. ومع ذلك لو رجعنا إلى أحاديث العترة، فمثلما بينت لكم عندنا في كلماتهم ما هو صريح في أن هذه الآية نزلت بهذا اللسان، بلساني إياك أعني واسمعي يا جار. الخطاب للأمة. إذا أردنا أن ندخل في التفاصيل التأريخية التي ترتبط بمضمون الآية الشريفة، عندنا أيضا في أحاديثنا يمكنكم أن تعودوا إلى كتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين النجفي الاسترابادي. يمكنكم أن تعودوا إلى تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني ولمصادر أخرى. عندنا في رواياتنا في أحاديثنا عن إمامنا موسى بن جعفر، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من أن هذه الآية وهذا السياق الذي جاء في سورة الإسراء هو حديث في أجواء سيد الأوصياء. الأئمة يخاطبون شيعتهم وفقا لقانون البيان المدارات، يقربون الفكرة ببعض التوضيحات وببعض الوقائع. إمامنا الصادق كما يحدثنا إمامنا الكاظم عن الرواية في كتبنا من أن كبار الصحابة هكذا يقولون عنهم، يقولون عنهم من أنهم كبار الصحابة، من أن صحابة النبي فيهم من فيهم من الذين كانوا، الروايات تقول تستعمل هذا التعبير، تعبير الإلحاح حتى عن نساء النبي، عن أزواج النبي، من أنهن كنا في حالة إلحاح وضغط على النبي في أن يتوقف عن حشد الناس وعن حشد كلامه باتجاه أمير المؤمنين، باتجاه سيد الأوصياء. فمن أن صحابة النبي كانوا يضغطون على النبي أنه كفى حديثا عن علي، كفى. ومن أزواج النبي أيضا كنا يضغطن على رسول الله، كفى حديثا عن علي. الخطاب هنا يتحدث عن حالة أي شخص من الأمة، لو أنه كان في هذا الموقف فإنه سيتأثر بهذا الضغط الشديد. نحن إذا أردنا أن نعود إلى سورة المائدة وإلى الآية 67 من سورة المائدة، وهي الآية الحاكمة على كل مضامين القرآن، إنها آية الولاية. إذا رجعنا، ولا أعتقد أني بحاجة إلى إثباتها خصوصا بالنسبة لكم، من أنها في علي صلوات الله وسلامه عليه، في الثقافة الشيعية هذا المعنى واضح. الآية 67 من سورة المائدة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هم في كتبهم بلغ ما أنزل إليك في علي، لا شأن لنا بهم، في كتبهم، في كتب حديثهم، أعني المخالفين للعترة الطاهرة. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل، إنها في غدير علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والقرآن أول فقرة من فقرات رسالته، يعني ألا قيمة للقرآن هنا، ألا قيمة للإسلام. ما هي رسالة النبي؟ الآية تخاطب الرسول، الرسول الذي يحمل الرسالة، ما خاطبت النبي، خاطبت الرسول. يا أيها الرسول، الرسول الحامل للرسالة، يا أيها الرسول، أنت الذي حملت الرسالة الإلهية بكل تفاصيلها، يا أيها الرسول. وهذه الآية في أخريات أيام الرسالة: بلغ ما أنزل إليك من ربك. أي تبليغ هذا؟ في أحكام الصلاة، ما هو قد بلغها. بلغ ما أنزل إليك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مع ملاحظتي أن بيعة الغدير هي شأن من شؤون ولاية علي، وأن ولاية علي هي شأن من شؤون علي، ليس الحديث عن علي، الحديث هنا عن شأن من شؤون ولايته، وولايته ما هي بعلي، إنها شأن من شؤونه. علي شيء آخر، علي شيء، ولايته شأن من شؤونه، وبيعة الغدير شأن من شؤون ولايته. وها هو القرآن صريح، صريح جدا. هذه الآية تحكم حكما قطعيا بصحة الآلاف المؤلفة من الأحاديث التي ترتبط بولاية علي، التي تضعف بحسب قواعد علم الرجال. الآية صريحة، هذه الآية تشهد بشكل قطعي بصحة الآلاف المؤلفة من الأحاديث في كتبنا، التي تقول إنه ما من شيء له من قيمة من دون ولاية علي. آلاف مؤلفة من الأحاديث تضعف، يضعفها علماؤنا ومراجعنا الكرام بحسب قواعد علم الرجال. الآية صريحة في هذا، الآية تقول إن القرآن وإن الرسالة لا قيمة لها. ما هو هذا قرآن؟ هذه الآية لا نشك فيها، هي آية من القرآن، لا تحتاج إلى سند، ولا نشك في أنها في بيعة الغدير. هذه آية من القرآن وهي في بيعة الغدير، وهي صريحة يفهمها كل من يعرف لسان العرب. الآية واضحة: يا أيها الرسول خطاب للذات التي حملت الرسالة الإلهية. بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مع ملاحظتي أن الآية هي في آخر أيام عمر النبي الخاتم صلى الله عليه وآله. قطعا النبي شأنه لا يخاطب بهذا الخطاب، النبي أعلى شأنا، هذا خطاب للأمة، هذا خطاب لي ولك. النبي صلى الله عليه وآله شأنه عند الله سبحانه وتعالى لا يخاطب بمثل هذا الخطاب، لكنه حين يخاطب بمثل هذا الخطاب فما شأني أنا، ما قيمتي أنا حينئذ، ما قيمتنا نحن؟ إذا كان سيد الكائنات يخاطب بهذا الخطاب فما قيمتي أنا، ما قيمتنا نحن؟ فأين نحن من ولايتنا لعلي إذا كان سيد الكائنات يخاطب بهذا الخطاب؟ شأنه صلى الله عليه وآله أجل من أن يخاطب بهذا الخطاب، هو أجل. هذا هو مرادهم حين يقولون من أن القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، لفظا هذا الخطاب لرسول الله، رسول الله ما هو بحاجة إلى هذا الكلام، أنا وأنتم نحن بحاجة إلى هذا المضمون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إلى بقية الآية الكريمة ولست بصدد الحديث عنها، أعود إلى الآية التي دار السؤال حولها، فإنها ستكون أضعف شأنا من المضمون الذي أشارت إليه الآية 67 من سورة المائدة، لأن الآية المتقدمة وهي الآية 67 هذه حاكمة على بقية الآيات، فتأتي هذه الآية التي جاء السؤال حولها، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. أي شخص في هذا المقام، في المقام الذي يتم الضغط عليه من الجميع، من أسرته ومن الناس الذين حوله، فإنه سيضعف. والحديث في أجواء علي، والآية تحذير لي ولكم، إنها تحذير للأمة. رسول الله صلى الله عليه وآله ما هو بحاجة إلى تحذير، وما هو بحاجة إلى نصيحة، وما هو بحاجة إلى بيان حكم. القرآن حين يخاطبه في سورة القلم وحين يخاطبه في الآية الرابعة بعد البسملة من سورة القلم، وإنك لعلى خلق عظيم. المراد من الخلق ليس هو هذا المعنى المجتزأ الضيق فيما يرتبط بآداب التعامل مع الآخرين. الخلق في أصله يشمل جميع الأوصاف، وقطعا في رأس القائمة خلقه مع الله سبحانه وتعالى. الله هو الذي يتحدث عنه، إنه يتحدث عن أخلاقه معه حين يقول وإنك، يخاطب نبينا، وإنك لعلى خلق عظيم، إن الله سبحانه وتعالى يقيم أخلاق رسول الله معه مع الله بالدرجة الأولى، هو هذا التقييم. وتلك هي العصمة المطلقة التي لا حدود لها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقيم أخلاقه بالنظر إلى هذه المعاملات الاجتماعية المحدودة. هذه تأتي في نهاية القائمة، هذه تأتي في الحاشية. بالدرجة الأولى أخلاقه مع الله، فهل نستطيع أن نتصور هذه العظمة التي يتحدث عنها سبحانه وتعالى؟ أساسا نحن نعرف عظمة الله حتى نستطيع أن نعرف معنى العظمة التي يتحدث عنها. إنني حين أتحدث عن شيء وأصفه بالعظمة لأن المعطيات والمفردات التي أحملها وما عندي من المقدمات والصور والمعلومات إنني أجدها صغيرة أمام هذا الشيء الذي وصفته بالعظمة. قطعا الأمثلة حينما يؤتى بها فإنها تقرب المعنى من وجه وتبعد من وجوه كثيرة، فأنا هنا لا أقيس هذا المعنى عليه سبحانه وتعالى، لكننا لا نحيط علما بعظمته سبحانه وتعالى، فحينئذ لا نحيط علما بالعظمة التي يتحدث عنها، وإنما نفتح المجال لخيالنا إلى أقصى نقطة. هذا هو الذي نستطيع أن نقوم به، إننا نفسح المجال إلى أوسع مساحة لحركتنا الفكرية في عقولنا، ونتوقف عند النهايات التي تنتهي عندها قدرتنا الفكرية وتنتهي عندها مساحة الخيال والتصور عندنا. وإنك لعلى خلق عظيم، هو هذا الذي تتحدث عنه هذه الآيات. فهذه الآيات بشكل واضح تخاطب النبي الأعظم لفظا وفي المضمون الخطاب لي ولكم، الخطاب للأمة. الحديث هنا عن شخص يضغط عليه في داخل أسرته ومن المجتمع الذي يحيط به، فهذا الضغط سيسبب ضعفا في موقفه. هذه القضية نحن نلمسها في حياتنا وفي واقعنا الاجتماعي وفي واقعنا السياسي وفي واقعنا الثقافي وفي واقعنا الديني. ما هي هذه القضية؟ موجودة حولنا. الإنسان ينصاع بشكل وبآخر إلى الضغوط النفسية الإعلامية، إلى الضغوط الاجتماعية التي تحيط به، فإذا ما كانت هناك من حلقة تحاصره داخل بيته، إلحاح وضغط من المجتمع من حوله، أن كف الحديث عن علي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك في علي لتفتري علينا غيره، وإذا ما غيرت الموقف لاتخذوك خليلا. ما هي هذه الصورة؟ تتكرر على طول التاريخ. قلبوا التاريخ، هذه الصورة تتكرر على طول التاريخ إلى يومك هذا. وإنني لا أتحدث عن الواقع الناصبي، إنني أتحدث عن الواقع الشيعي. وإنني لا أتحدث عن الواقع الشيعي العلماني اللاديني، إنني أتحدث عن الواقع الشيعي الديني. وإنني لا أتحدث عن الواقع الشيعي الديني في أجواء عامة الشيعة، إنني أتحدث عن الواقع الشيعي الديني في الوسط المرجعي الشيعي، في وسط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. هذه القضية موجودة على طول الخط. وإن كانوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك في علي لتفتري علينا غيره، لتقول الشيء الذي نريده يتماشى مع ما نريد، مع مصالحنا، مع مصالح هذا الواقع الضاغط. وإذن فإذا ما مشيت مع هذا الواقع وإذن لاتخذوك خليلا، حينئذ ستكون شخصا مرضيا. وتستمر الآيات، أنا لا أريد أن أستمر مع الآيات الكريمة، وإنما حاولت أن أجيب بنحو موجز ومختصر فيما يرتبط بالآية التي جاء السؤال حولها، وهي الآية 73 بعد البسملة من سورة الإسراء. وأنتقل إلى سؤال آخر. السؤال يأتي في نفس هذا السياق، ولذا لا أعتقد أنني بحاجة أن أقف طويلا في الإجابة عليه. أقرأ الأسئلة كما وردت. رسول الله صلوات الله عليه وآله يقول: أطلب لي الوسيلة والدرجة الرفيعة، في بعض الروايات، قطعا ليس بهذا النص وإنما المضامين هكذا جاءت في بعض نصوص الأدعية، في بعض نصوص الصلوات على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. هل هذا يتناسب مع مقامه العلي بعد أن سمعنا من رواياتهم، وخصوصا الزيارة الجامعة وما فيها من القول البليغ؟ هل هذا الحديث يوافق ذوق المخالفين؟ قطعا هذا الحديث يوافق ذوق المخالفين، ويوافق ذوق الكثير من مراجعنا الكرام، كتبهم شاهدة على ذلك. هذا المنطق من أن النبي الأعظم يتكامل، هذا منطق يقول به أكثر مراجع الشيعة، كتبهم مشحونة بذلك، وتسجيلات الفيديو موجودة على اليوتيوب، وقد تحدثت عن هذا المضمون في العديد من البرامج التلفزيونية بالوثائق والحقائق. فهذا المضمون يوافق ذوق المخالفين للعترة الطاهرة، ويوافق ذوق الكثير من كبار مراجعنا ومن مراجع التقليد الأحياء الذين تقلدهم الشيعة الآن. هم يذهبون بهذا الاتجاه من أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتكامل، وهو بحاجة إلى التكامل، بل بحاجة إلى دعائي، وحينما أصلي عليه فإنه ترتقي درجته. هذا المضمون يكرره خطباء الشيعة الكبار على المنابر، والتسجيلات بالفيديو موجودة على الإنترنت، فما هو بمضمون جديد؟ السائل أو السائلة تقول أو يقول: هل أن هذا الحديث يوافق ذوق المخالفين؟ نعم يوافق ذوق المخالفين، ويوافق ذوق كبار مراجعنا الكرام من الأموات ومن الأحياء المعاصرين، كتبهم أحاديثهم شاهدة على ذلك. عندنا مجموعة من الأدعية لسانها هو هذا، يظهر منها من أن النبي صلى الله عليه وآله، وقطعا حين نتحدث عن النبي فإن هذا الكلام سينجر على بقية المعصومين، هذه القضية لا تحتاج إلى تطويل في الكلام. فإذا كان الكلام هكذا يدور عن رسول الله فبمقياس الأولوية سيكون هذا الكلام أيضا دائرا حولهم جميعا صلوات الله عليه. أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذا الموضوع، تحدثت عنه كثيرا، يمكنكم أن تراجعوا برامجي وأحاديثي وهي كثيرة موجودة على الشبكة العنكبوتية. فقط أريد أن أقول هناك عبارة في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن عاشر الأئمة عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه: وذل كل شيء لكم. كيف يذل كل شيء لهم ما لم تكن عزتهم كاملة مطلقة؟ وأعتقد القضية واضحة لا تحتاج إلى إثباتات كثيرة، لكن مشكلة مراجعنا وعلمائنا أن الفكر الناصبي عشش في أدمغتهم منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى وإلى يومك هذا. لا حاجة للتوضيح أكثر من ذلك، وأعتقد أن الحديث في أجواء الآيات التي مر الكلام عنها فيما يرتبط بالجواب عن الآية 73 من سورة الإسراء هو في هذا الجو، في هذا المضمون. لذا سأطوي كشحا عن ذلك طلبا للاختصار والإيجاز. هناك سؤال قد لا يكون واضحا لو قرأته بالنص، مضمونه هكذا، مضمون السؤال: من أن أحاديثهم تقول من أن أمرنا أبين من الشمس. والسائل أو السائلة يقول: لا يستطيع الإنسان أن يتلمس هذا المضمون، كيف يكون أمرهم أبين من الشمس؟ لأن الشمس واضحة للجميع لا شك فيها، فهل أن أمرهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هو بهذا الوضوح؟ لابد أن نعرف حديث العترة الطاهرة من خلال القواعد التي وضعوها لفهم حديثهم. وهناك قاعدة أساسية هي قاعدة المعاريض. قاعدة المعاريض بشكل واضح يقولون: من أن الرجل منكم من الشيعة لن يكون فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا. وقاعدة المعاريض: حوزتنا ما شاء الله لا تعرف معناها ولا تقتل تربوا من حدودها، لأنهم وضعوا قواعد أخرى لفهم الحديث. قاعدة المعاريض تعني أن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لهم مصطلحاتهم الخاصة. أولا دعوني أبين لكم ما المراد من كلمة معاريض. حين نقول معاريض أقرب لكم الفكرة، لما مثلا شخص يتكلم في مكان ولا يريد أن يتكلم بشكل صريح عن شخص آخر موجود في نفس المكان وفيما بينهما مشكلة، هو لا يريد أن يتحدث عنه بصراحة، وإنما مثلا يقول: عمي إحنا مو حرامية، هو يشير إلى ذلك الشخص، يقال: فلان عرض بفلان، ولم يصرح، بحيث لو يأتي ذلك الشخص ويقول له إنك تقصدني، يقول له لا، ما الدليل على ذلك؟ أنا قلت هذه الكلمة. عمي إحنا مو حراميين. هو يريد أن يقول أن فلان الشخص الآخر هو حرامي. هذا يقال له تعريض. هذا الأسلوب في الحديث يعتبر من معاريض هذا الشخص. شل من الأصدقاء، مجموعة من الأصدقاء يستعملون فيما بينهم مصطلحات خاصة في أي موضوع كان. شل من الشباب يستعملون مصطلحات في وصف مجموعة أخرى من الشباب، يتحدثون عن النساء عن البنات ويستعملون مصطلحات معينة لا يعرفها إلا هذه المجموعة. هذه المصطلحات وهذه الطريقة من الكلام تكون معاريض هؤلاء، معاريضهم، مصطلحاتهم، رموزهم. ولكل قوم معاريض، إذا أرادوا أن يوجدوا تلك المعاريض، وبإمكان كل شخص أن تكون له معاريض، أن تكون له كلمات ومصطلحات يفهمها فقط الأشخاص الذين على معرفة بمراده بمقصوده، هي هذه المعاريض. العترة الطاهرة لها معاريضها، لها مصطلحاتها، لها أساليبها في البيان. هذه كيف نعرفها؟ نعرفها من خلال المعايشة المستمرة مع حديثهم ومع سيرتهم ومع كل التفاصيل التي ترتبط بهم. مثلما هؤلاء الأصدقاء بعضهم يعرف معاريض البعض الآخر بسبب المعايشة الطويلة فيما بينهم. المعاريض هي هذه، المعاريض أسلوب خاص يمكن أن يتبعه شاعر معين، فيلسوف معين، سياسي معين، أي شخص، أي مجموعة، أي قبيلة. بعبارة أخرى هي نوع من أنواع الشفرة، هذه المعاريض. المعاريض نوع من أنواع الشفرة، ولكنها شفرة غير واضحة ظاهرة، وإنما شفرة منتشرة في الكلام. ما هي الشفرة؟ على أنواع. هناك شفرة بالرموز، شفرة بالأرقام، شفرة تخلط بين الرموز والأرقام، هناك شفرة بأسماء مختلفة. الشفرة مختلفة، وهناك شفرة منتشرة. فأهل البيت عندهم معاريضهم، وهو أسلوبهم في الحديث وفي بيان ما يريدون. إنهم حين يتحدثون عن أن أمرهم أبين من هذه الشمس، إنهم يتحدثون في جو شيعي خاص، لا يتحدثون بشكل عام. يتحدثون مثلا عن شخص أصلا لم يكن قد سمع بشيء عن أهل البيت، يعيش في قرية نائية في البرازيل، فهل أن أمر أهل البيت بالنسبة لهذا الشخص أبين من الشمس؟ أي منطق هذا؟ أو أن أمرهم أبين من الشمس عند كل شيعة؟ أي منطق هذا؟ والشيعة يتعلمون من مراجعهم ومن خطبائهم الفكر الناصبي على أنه من فكر آل محمد. ما هي تفاسير علمائنا مشحونة بالفكر الناصبي. فضائياتنا ومنابرنا مشحونة بالفكر الناصبي، والشيعة تتلقى ذلك على أنه فكر العترة الطاهرة. وحينما يطرح حديث العترة الطاهرة الشيعة يرفضونه، فكيف يكون الأمر بالنسبة لهؤلاء الشيعة الذين يغطون في ظلمات الفكر الناصبي؟ يكون فكر أهل البيت بالنسبة لهم أبين من الشمس. هذه الكلمات التي فاضت بها شفاههم الطاهرة، إنها تتحدث في جو شيعي خاص. هناك قلوب قادرة على التقاط الموجات الصادرة من آل محمد. أكثر الشيعة الآن، أنا لا أتحدث عن المخالفين، المخالفون تلك قضية أخرى، من الذي أقام الحجج عليهم ومن الذي بين لهم الأمور ذلك شأن آخر، إنني أتحدث عن الشيعة وأتحدث عن الشيعة الذين هم في الأجواء الحسينية، أنني لا أتحدث عن الشيعة خارج الأجواء الحسينية، أتحدث عن الشيعة في الأجواء الحسينية الذين يرتبطون بالمنبر وبالخطيب وبالمعمم وإلى آخره، أتحدث عن واقعنا الخاص. القضية الواضحة والصريحة والبينة، نحن بالضبط بالضبط مثل جهاز الراديو الذي كان يستعمله الروس أيام الاتحاد السوفيتي. جهاز الراديو في دول الاتحاد السوفيتي صناعة روسية بحجم كبير، لا يلتقط إلا قناة موسكو فقط، جهاز كبير، والصناعات الروسية معروفة كبيرة الحجم، جهاز كبير، وهذا المفتاح الذي يفتح المذياع حجمه كبير أيضا، يلتقط فقط الإذاعة التي تبث من موسكو. وماذا يقدمون فيها من البرامج؟ من الساعة الرابعة عصرا إلى العاشرة ليلا يقرؤون جريدة البرافدا التي هي جريدة الحزب الشيوعي، جريدة جريدة بالكامل يقرؤونها. فهذا الراديو لا يستلم، هو أساسا هو ليست فيه مؤهلات أن يستلم من غير هذه القناة. الآن العقل الشيعي لا يستلم إلا من جهات معينة هو وضعها في بال، وهذه الجهات تضخ فيه فكرا مخالفا لأهل البيت، هو وضع هذه الجهات على أنها هي مصدر فكر أهل البيت وتضخ فيه، ولا يستطيع أن يستلم من موجة أخرى. هذه العقول يمكن أن أقول عنها من أنها يكون عندها أمر أهل البيت أوضح من الشمس، أي هراء هذا؟ هذا هراء، هذا ضحك على الأذقان. أمر آل محمد صلوات الله عليهم أبين من الشمس عند العقول التي تستطيع أن تتواصل معهم. لا تحدث عن شيعيا أبدا، العقول التي تمتلك الحرية، العقول التي تمتلك الحرية لو تبين لها الحقائق بحسب الطريقة التي يتناغم فهمها معها تستطيع أن تتلمس أن أمرهم أبين من الشمس. أما هذه العقول التي سطلتها الصنمية في واقعنا الشيعي لا تستطيع أن تتواصل مع ما يريده آل محمد. ولذا نحن نقرأ في رواياتنا، وأعتقد أن كثيرا منكم تابع برنامجي الأمان، الأمان يا صاحب الزمان، وهناك مجموعة من الحلقات تحدثت فيها عن موقفي مراجع النجف في عصر الظهور، كان الحديث عن عصر الظهور، عن موقفي مراجع النجف
وشيعة العراق. وقد بينت من أننا لا نمتلك رواية واحدة تقول من أن مرجعا شيعيا في عصر الظهور سينصر الإمامة الحجة، ومن أن جميع مراجع النجف بحسب أحاديث العترة الطاهرة سيحاربون الإمام الحجة. إنني أتحدث عن عصر الظهور، هل هو في أيامنا في غير أيامنا؟ لا علم لي بذلك. إنني أتحدث عن الروايات التي وردت عنهم وذكرتها بمصادرها، يمكنكم أن تعودوا إلى البرنامج للذين لم يكونوا قد تابعوا البرنامج، موجود على الشبكة العنكبوتية وتبث حلقاته الآن على قناة القمر الفضائية، يوميا تبث حلقة من حلقاته وتعاد أيضا. روايات صريحة واضحة من أن جميع مراجع النجف بل جميع المعممين في النجف من الكبار والصغار سيحاربون الإمام الحجة، ومن أن شيعة العراق طرا ستبايع السفياني. هذه حديث العثرة الطاهرة، ما يبي حديثي، وقرأتها من مصادرنا الشيعية المعروفة. الروايات تتحدث عن أن الإمام قادم إلى العراق، فلما يصل إلى القادسيات والشيعة في الكوفة تبايع السفياني، الناس جميعا. والحديث عن إمامنا السجاد، ذكرت هذه التفاصيل. هؤلاء يكون أمر أهل البيت عندهم أبين من الشمس. ما هذا الحديث عن كل مراجع النجف وعن كل شيعة العراق؟ ما يقرب من 40 سنة أردت أن أبحث عن رواية تخالف هذا، والله ما وجدت، والله ما وجدت، لا في المطبوعات ولا في المخطوطات. وأنا هنا أتكلم لا في زاوية مظلمة، هذا الكلام يبث غدا على التلفزيون، ندوة البارحة الآن تبث على التلفزيون، الندوة التي كنت أتحدث فيها البارحة هنا الآن تبث على التلفزيون وستعاد وستبقى موجودة على الإنترنت. وهذا الحديث أيضا، هذا الحديث سيبث غدا على التلفزيون وسيبقى أيضا على شبكة العنكبوتية. والله ما يقرب من 40 سنة ما تركت لا مطبوعا ولا مخطوطا في كل المكتبات الشيعية أبحث عن شيء يخالف هذا، ما وجدت، ما وجد. الذي وجدته أن مراجع النجف سيجتمعون طرا على حرب الإمام الحج، وأنه سيعظهم وسيقيم الحجج عليهم ولكنهم يرفضون، وأن شيعة العراق ستبايع السفياني. هذا هو الموجود في أحاديث أهل البيت، جئوني بغيره ارشدوني. واقع عواقبه هي هذه ونتائجه هي هذه، فكيف أستطيع أن أبين من أن أمرهم أبين من الشمس عند شيعتي؟ هذه الأحاديث التي وردت عنهم إنها تتحدث عن واقع شيعي خاص، عن مجتمع كان يفترض أن يوجد ولكنه ما وجد، مثل ما قال إمامنا السجاد لأبي خالد الكابولي: يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته الذين ينتظرون ظهوره هؤلاء، كما قال إمامنا السجاد، أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. الأئمة أرادوا لنا أن نكون هكذا ولكننا ما كنا ولا أصبحنا، ولا يوجد شيء من هذا المعنى على الإطلاق عبر التاريخ الشيعي منذ بدايات الغيبة الكبرى سنة 329 للهجرة وإلى هذه اللحظة. لم يمر في الواقع الشيعي ثانية واحدة شيء ينطبق عليه هذا الوصف. فأحاديث الأئمة تتحدث عن شيعة بهذه الأوصاف الذين لا وجود لهم على أرض الواقع. لماذا؟ من الذي يتحكم بالأمم؟ الذي يتحكم بالأمم عقلها، عقل الأمة. ومن الذي يتحكم بعقل الأمة؟ الجهات التي تغذي هذا العقل. فحينما يغذى عقل الأمة بالفكر المخالف لأهل البيت، فهل نتوقع أن الأمة سيبنى عندها عقل علوي؟ لا يمكن ذلك. حينئذ بالضبط مثلما جاء الوصف عن الناس في زمان سيد الشهداء من أن قلوبهم مع سيد الشهداء ومن أن أسيافهم عليه، نحن لا نملك أسيافا، نحن قلوبنا معهم ولكن عقولنا عليهم، قلوبنا معهم ولكن العقول محشوة بثقافة مخالفة للعترة الطاهرة. هذا هو واقعنا الشيعي، وهذا ما هو بجديد، هذا الواقع بدأ يتشكل منذ أن توفي علي بن محمد السمري، حين ركض أكثر مراجع الشيعة إلى الفكر الناصبي، ولذا خاطبهم الإمام الحجة في الرسالة التي وجهها إلى الشيخ المفيد، والخطاب كان لمراجع الشيعة. فماذا قال لهم؟ مذ جنح كثير منكم، من مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم. هذه الرسالة وصلت إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو توفي سنة 413 للهجرة. مذ جنح كثير منكم عما كان عنه السلف الصالح شاسعا بعيدا. ثم بين الإمام من أنهم نبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد المأخوذ هو بيعة الغدير، وبيعة الغدير ما هو مضمونها؟ أن تكون العقول علوية. فلم ينشأ عندنا عقل علوي، نشأ عقل آخر، العقل الذي يتحكم بواقع الأمة الشيعية، عقلها الجمعي. أنني أتحدث عن العقل الجمعي، والذي تشكله الثقافة العامة، ثقافة الشيعية العقائدية العامة، ما هو بعقل علوي. نصوص بيعة الغدير واضحة كيف يتشكل العقل الشيعي، لم يلتزم مراجعنا ولا بكلمة منها. النصوص موجودة والواقع موجود، كتب التفسير موجودة، كتب العقائد موجودة، وبإمكان أي إنسان يريد أن يبحث عن الحقيقة مثل ما فعلت أنا أن يدرس نصوص بيعة الغدير وأن يطبقها على الذي قام به مراجع الشيعة وعلماء الشيعة، فيجد أنهم نقضوها حرفا حرفا. وهذا المضمون تحدثت عنه كثيرا، أنا لا أستطيع أن أجمع لكم كل الكلام في هذه العجالة السريعة، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامج قطعا، أنا هنا لا أخاطبكم أنتم فقط، هذا الخطاب يصل إلى كثيرين، حديثي ليس محصورا بالمجموعة التي أراها أمامي، وإنما هذا الحديث سيصل إلى كثيرين. على أي حال، كما يقال إن الحديث ذو شجون، أكتفي بهذا البيان وأنتقل إلى حديث آخر. السؤال وهو يخاطبني: تحدثت في ندوة ستوكهولم عن الجنة والنار، وذكرت أن المعاني التي بين أيدينا ما هي إلا من فكر المخالفين، فما هي حقيقة الجنة والنار حسب لسان العترة الطاهرة؟
يعني هذا الموضوع موضوع مفصل جدا، ولا أعتقد أني أستطيع أن أجيب عليه إلا أن أترك بقية الأسئلة. تحدثت عن هذا المضمون في العديد من الندوات، في العديد من البرامج، يمكن للسائل أو السائلة أن يبحث في الإنترنت كي يجد مجموعة من أحاديثي وبياناتي بخصوص هذا الموضوع. لكنني بشكل مجمل وسريع أقول، من أنني حين تحدثت عن الجنة والنار بحسب ما جاء من أوصافها في الكتاب الكريم وفي أحاديث العترة الطاهرة، قلت من أن الصور المرسومة في أذهاننا عن الجنة والنار ما هي بصور دقيقة وموافقة لما جاء في تفسير الكتاب الكريم بحسب حديث العترة، وإنما جاء بحسب تفسير علمائنا للكتاب الكريم، وهم يتبعون مناهج المخالفين في تفسير القرآن. إذا رجعنا إلى تفسير القرآن بحسب حديث العترة الطاهرة، فإن معنى الجنة والنار سيتغير كثيرا. هذا هو الذي تحدثت به في الندوة التي أشار إليها السؤال الذي قرأته عليكم، ولم أتناول التفاصيل لأن التفاصيل كثيرة جدا. هذا يقتضي أن أتناول الكتاب الكريم وأن أتتبع أوصاف الجنة حيثما وردت، فبإمكاني أن أتناول الموضوع بكل تفاصيله، ولكن هذا يحتاج إلى وقت طويل. فلا بد أن أعود إلى الآيات وأن أقف عندها وأن أشير إلى ما جاء من حديثهم صلوات الله عليهم في بيان مضامين هذه الآيات، وحينئذ يتضح الفارق بين الصورة المرسومة والتي هي صورة ساذجة عن الجنة والنار، وبين صورة الجنة والنار في آيات الكتاب بحسب تفسير العترة الطاهرة، لا بحسب تفسير خطباء الشيعة الذين ينقلون لكم معاني الآيات من تفسير الفخر الرازي ومن تفسير الطبري ومن تفسير سيد قطب، ويقول لكم بعد ذلك هذا هو فكر أهل البيت. حديث أهل البيت شيء آخر، منطق آخر. أتمنى أن أجد فرصة وأن أفتح ملفا مفصلا في هذا الموضوع. هناك ثقافة خاطئة جدا عن الموت، عن القبر، وعن مواقف يوم القيامة، وعن الجنة والنار. هناك ثقافة بعيدة عن الذي جاء في أحاديث العترة الطاهرة، وهذه الموضوعات وهذه العناوين بحاجة إلى الوقوف عندها. قطعا أنا لا أدعي من أنني أعرف الحقيقة أبدا، كل الذي أقوله من أنني أحاول فهم الموضوع في سياق ثقافة الكتاب والعترة، هي محاولة للفهم في سياق ثقافة الكتاب والعترة، مع ملاحظة أننا لا نملك كل المعطيات، هذا أولا، وثانيا ولا أننا ذهبنا ورأينا ماذا يجري هناك ونعرف شيئا عن حقائق ما يكون هناك، وثالثا الأئمة خاطبونا وحتى القرآن بلسان المدارات، وحينئذ ستكون
الصور مجتزأة، الخطاب خطاب مداراتي إن كان في القرآن أو كان في حديث العترة، لم تصل إلينا كل المعطيات، ولا نحن ذهبنا إلى هناك ورأينا ما رأينا. فكل الذي بين أيدينا صور تقريبية، ولكن مع كل هذا فإنها تشكل ثقافة تختلف عن الثقافة العجائزية السطحية التي تنتشر على المنابر وحتى في الكتب وتردد هنا وهناك. أنتقل إلى سؤال آخر، هل نميز المراجع على مراتب العلم التي بينها الرسول الكريم؟ فقد قال: العلم ثلاثة، سنة قائمة وفريضة عادلة وآية محكمة. هل هم يمتلكون الآية المحكمة؟ وما هو الدليل لتنصيبهم؟ فقط الاجتهاد والكلام الباقي ليس واضحا جدا. هل نميز المراجع على مراتب العلم؟ أنا لا أدري السائل أو السائلة هل يتحدث عن الواقع الشيعي أم أنه يتحدث عن ثقافة العترة. ما نحن نملك تشيعان، هناك تشيع لعلي وآل علي لا وجود له على أرض الواقع، موجود في الكتب، وهناك تشيع لمراجع الشيعة بدأ منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى هو الموجود بين أيدينا الآن. فهذا السؤال في أي جو من الأجواء، إن كان في أجواء التشيع للمراجع فهو مبين في الرسائل العملية ولا حاجة للخوض فيه، وإن كان الحديث عن التشيع لعلي وآل علي فإن موازين الفقهاء التي ذكرها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا وجود لها على أرض الواقع. أنا أتحدث عن تجربتي، عن تجربتي الدينية، عن تجربتي العلمية، وعن تجربتي العملية، لا شأن لي بالآخرين. أتحدث عن الشيء الذي أعرفه، لا أعرف أحدا في الجو الشيعي لا أقول تنطبق عليه الأوصاف التي يريدها أئمتنا، لا ينطبق وصف واحد من الأوصاف، لا ينطبق وصف واحد، بل إن الأوصاف الموجودة مباينة ومناقضة للأوصاف التي ذكرتها أحاديث العترة الطاهرة. هناك أوصاف ذكرها مراجع الشيعة في كتبهم في رسائلهم العملية، راجعوا أبحاثهم الاستدلالية، هم يقولون الصفة الفلانية لم ترد في الروايات، الصفة الفلانية هذه الأوصاف التي ذكرت في الرسائل العملية في أوصاف مرجع التخليد، عودوا إلى كتب الفقه الاستدلالي، فحينما يدرسونها استدلالا وتفسيرا وشرحا يذكرون هذه الصفة يقولون ما عندنا عليها رواية، صفة ثانية ما عندنا عليها رواية، من أين جاءوا بها؟ إنها أوصاف القاضي والمجتهد في كتب المخالفين، عودوا إلى كتب الشوافع ستجدون هذه المواصفات. وفيكم هنا ممن كان سنيا وصار شيعيا وتعرفون هذه الأوصاف التي ذكرت في الرسائل العملية موجودة في كتب الشوافع وغيرهم في أوصاف القاضي وفي أوصاف المفتي، في أحاديث أهل البيت الأوصاف شيء آخر لا نجد لها ذكرا على أرض الواقع. فالسؤال لا أدري هل السائل أو السائلة يتحدث عن واقع شيعي موجود، فعليه بالرجوع إلى الرسائل العملية سيجد الأوصاف والموازين. وإذا كان الحديث عن الأوصاف والموازين والمناهج التي بينتها العترة الطاهرة، أتحدث عن خبرتي أقول لا أعرف شيئا منها على أرض الواقع. نحن لا نملك
هذه الأوصاف التي تحدث عنها أئمتنا. أئمتنا على سبيل المثال أذكر لكم، على سبيل المثال مثلا من الأحاديث، أذكر حديثا واحدا لا أريد أن أفصل القول، أنه لا يحل لأحد أن يفتي بحلال أو حرام حتى تكون سيرته أشبه ما تكون بسيرة محمد وعلي. هذا أين أجده؟ أنا أين أجده؟ بالله عليكم أين أجده؟ هذا أين أجده؟ والرواية تقول لا يحل لأحد أن يفتي بحلال أو حرام، هذا أنا أين أجده؟ في أي مكان؟ في المريخ؟ لا أدري هل يوجد هناك حوزة ومراجع في المريخ أو لا، لكن دلوني أين نجده هذا الوصف، أين نجده في أي مكان؟ لا يحل لأحد أن يفتي بحلال أو حرام حتى يستفتي بنور من الله، هذا أين أجده أنا في أي مكان؟ في أي مكان؟ وأنا أجد أن عملية الاستنباط تعتمد على قواعد أخذت من الشافعي وأبي حامد الغزالي والفخر الرازي وفلان وفلان وابن الحاجب الكردي وعض الدين الأيجي، من هؤلاء أخذت. ما هي هذه الكتب؟ كانت تدرس في حوزاتنا، مراجعنا الكبار الأوائل كانوا يدرسونها وهم يذكرون هذا في كتبهم، ومن هنا نشأت قواعد علم الأصول. فأنا أين أجد هذه الأوصاف؟ هذه أوصاف مثل ما قلت لكم، هناك تشيع لعلي وآل علي موجود في الكتب، في الكتب فقط، في الكتب التي ذكرت حديث العترة الطاهرة فقط، هذا التشيع موجود هناك. تشيع لمراجع الشيعة لعلمائها فقهائها، هو هذا الموجود، هذا هو الموجود. فمن أراد أن يبحث عن هذه المسائل علي يعود إلى الرسائل العملية وإلى كتب الفقه الاستدلالي. رواية لو عرف كيف، لو عرف كيف خلق الخلق لما لام أحد أحدا، ما هي هذه المعرفة التي تنبئ بعدم الملامة؟ هذا المضمون وارد في أحاديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، من أن الناس لو علمت كيف بدأ الخلق لما لام أحد أحدا. يمكنني أن أقرب الفكرة بمثال. مرة وأنا أحدثكم مثلا عن هذه المدينة التي نحن فيها أو عن أي مدينة أخرى، أحدثكم عن مدينة أسن مثلا وآتيكم بخارطة مفصلة لهذه المدينة، خارطة تذكر المناطق الحدودية لهذه المدينة وتحدد المواقع السياحية، تحدد الدوائر الحكومية المهمة، تحدد المصارف، تحدد المناطق المهمة، المطارات، محطات القطارات وأمثال هذا، النقاط المهمة الواضحة في المدينة مع تبيين الطرق. يمكن للشخص أن يأخذ صورة من خلال هذه الخارطة عن المدينة كلها، ولكنني إذا ما جمعت الخارطة وطويتها وأريتك جزءا منها وأقول لك هذه مدينة أسن، فإنك لا ترى من الخارطة إلا جزءا يسيرا، فإما أن توقف التصور وإما أن تعطي لخيالك الحرية في أن يتصور الباقي، وبالتالي فإنك لن تصل إلى الخارطة الكاملة.
بداية الخلق يعني خارطة الخلق، فمن اطلع على خارطة الخلق، خارطة الخلق هم وضعوها صلوات الله عليه وهم يطلعون عليه، وذل كل شيء لكم. الزيارة الجامعة الكبيرة بيّنت هذا لنا، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، هي هذه الخارطة، هي هذه الخارطة، إياب الخلق، الخلق كل الخلق، ليس الحديث عن البشر، والإياب هنا لا علاقة له بيوم القيامة، هذه مرجعية الخلق في جميع أحوالهم، وجودا عدما حياة بقاء رزقا إلى سائر التفاصيل، إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، إلى أن تقول الزيارة الجامعة الكبيرة، وأمره، أمره وأمره، أمر الله وأمره إليكم، كل شيء بيدكم وأمره إليكم، ألا له الخلق والأمر، عالم الخلق نحن جزء من، أما عالم الأمر نحن لا نعرفه، عالم الأمر هو عالم الحقائق ما وراء الخلق، ألا له الخلق والأمر وأمره إليكم، فإذا كان أمره إليهم الخلق كله إليهم، إياب الخلق إليكم وحسابه عليكم، هذه الخارطة، هم يعرفون الخارطة، نحن لا نعرف الخارطة، لو اطلعنا على هذه الخارطة لعرفنا لماذا نحن الآن هنا في هذا المكان، ولعرف هذا الشخص لماذا ولد من الأبوين الفلانيين، ولماذا كان هذا طويل القامة، ولماذا كان هذا قصير القامة، ولماذا 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 هذا ولد في الأرض الفلانية، ولماذا سيموت في الأرض الفلانية، ولماذا كان غنيا ولماذا كان فقيرا، ولماذا ولماذا، خارطة الخلق منها ما هو ثابت بحسب ما يريدون، إياب الخلق إليكم، ومنها ما هو متغير خاضع لقوانين البداء، تلك هي الخارطة، فمن اطلع عليها حينئذ يعرف المطلع عليها أسباب كل شيء يدور حوله، فمن هنا لا يلوم أحد أحدا، باعتبار أن الذين يطلعون على هذه الخارطة سيعرفون المقدمات ويعرفون الأسباب ويعرفون النتائج والنهايات. ما هي قراءتك للأحداث الحاصلة في العالم عموما والشرق الأوسط خصوصا، وهل فيها ما ينبئ بقرب الظهور الشريف؟ نحن عقائديا أمرنا أن نتوقع الفرج صباحا ومساء، وآخر نص خرج من الناحية المقدسة بهذا الخصوص بهذا الشأن الرسالة التي قرأت جانبا منها عليكم قبل قليل، التي وردت من الإمام الحجة إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، جاء فيها من أن أمرنا بغتة فجاءة، وهذا ينسجم مع هذا المنطق، توقع الفرج صباحا ومساء، هذا من الوجهة الوجدانية والعقائدية في منطق ثقافة الكتاب والعترة بشكل موجز ومختصر وسريع. أما بالنسبة للأحداث الحاصلة في العالم فأنا كيف سأتناولها؟ أنا لا أريد أن أحلل هذه الوقائع تحليلا سياسيا، ما أنتم تسمعون التحليلات السياسية في القنوات الفضائية وعلى الإنترنت، ومن يتابع ما يكتب في وسائل الإعلام منكم فإنه يقرأ الكثير من هذه الموضوعات والبيانات. لكنني أقول بشكل موجز ومختصر من أننا حين نقرأ تاريخ البشرية على الأقل، لا نريد أن نذهب بعيدا، على الأقل خلال القرنين المتأخرين. لماذا أشير إلى القرنين المتأخرين؟ لأن أكبر التحولات في تاريخ الحياة البشرية حدثت في هذين القرنين المتأخرين، والبداية كانت من الثورة الصناعية التي تجلت بشكل واضح وقوي في القرن التاسع عشر. البدايات صحيح كانت من القرن الثامن عشر، ولكن الثورة الصناعية تجلت بشكل واضح وظهرت آثارها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية على الواقع البشري في عموم الكرة الأرضية في القرن التاسع عشر. ثم بدأ التاريخ يجري سريعا منذ أن دخلنا في عصر السرعة، وأول علامة من عصر السرعة حين اخترعوا السيارة. أنا أقول لكم الآن، أنتم الآن هذه المدينة التي نحن فيها الآن، وأية مدينة؟ على أي أساس بنيت هذه المدن؟ إنها بنيت على أساس السيارة. السيارة هي الأساس في بناء المدن. الطرق تشق، هناك الجانب الأيمن جانب الأيسر، هناك أرصفة باعتبار أن السيارات تسير، البيوت تصف، البيوت توضع مواقف للسيارات، وهكذا. التكنولوجيا هي التي أوجدت بناء المدن، وهي تدخلت أيضا في الفنون والثقافة والآداب، وأنا لا أريد الخوض في كل تفاصيل هذا الموضوع، لأن الحضارة الإنسانية عبارة عن أجزاء يكمل بعضها البعض الآخر. ولكن إذا نظرنا إلى المدن كيف بنيت، بنيت حين يخطط المهندس على أساس وجود السيارات، لأن السيارات هي التي تتحرك بنحو أكثر في الواقع الإنساني، في الواقع الحياتي، في الواقع الاجتماعي. فحين تبنى المدن لابد أن يؤخذ بنظر الاعتبار في الدرجة الأولى أين تتحرك السيارات، أين تقف السيارات، أين نركب السيارات، وأين تنزل السيارات ركابها حمولتها من البضائع، وأين تشحن بالوقود، وحينئذ أين يرتاح المسافرون، وأين يأكلون الطعام، وأين تصلح هذه السيارات، وأين تكون الدوائر التي تشرف على إدارتها وقوانينها. ستجدون أن أكثر شيء في بناء المدن وفي تأسيس الحضارة يدور حول هذا الشيء السريع. فحين دخلنا في عصر السرعة حدثت تغيرات كبيرة هائلة جدا، وبدأ التاريخ يجري سريعا. إن التاريخ لم يجري فيما مر من الأيام بهذه السرعة. هذه السرعة الجنونية التي نحن نعيشها الآن على جميع مستويات التقنية والتكنولوجيا والسياسة والاقتصاد، على جميع المستويات. يعني الآن إذا أردنا أن نرجع إنسانا مات في السبعينات، والله لا يستطيع أن يعيش الآن. ليس في السبعينات، في الثمانينات. ليس في الثمانينات، في التسعينات. لو أننا الآن نخرج إنسانا مات في التسعينات، سيجد عالما مختلفا بالكامل. نحن لا نشعر بهذا لأننا نعيش في وسط الدوامة. فلو خرج إنسان مات في التسعينات من قبره الآن، سيجد العالم قد تغير تغيرا هائلا. هذا التغير الهائل الضخم وهذه السرعة تنبئ أن شيئا سيحدث. أنا لا أتحدث عن سنة أو سنتين أبدا. من جاءكم بوقت فكذبوه. نحن لا نعمل بالتوقيت. من جاءكم بوقت فكذبوه. الوقاتون والموقتون كذابون. بحسن نية بسوء نية الروايات تكذبهم. نحن لا نعرف وقتا. هذا أمر يعرفه فقط إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نحن لا نوقت، ولكن هذه الحركة السريعة. إذا كان الكلام عن العالم، أما عن منطقة الشرق الأوسط، فتنة الشام من أوضح العلامات، وأرض الشام على طول التاريخ هي أرض فتن. وإذا ما أردنا أن ندرس تاريخ الفتن في بلاد الشام سنجد أن الفتن تتوالى في بلاد الشام. وحين أتحدث عن بلاد الشام إنني أتحدث عن الشام الكبير، لأن هذا المصطلح الشام يطلق تارة على الشام الكبير، فلسطين، لبنان، الأردن وسوريا، الشام الكبير. وقد يطلق على الشام الصغير سوريا، وقد يطلق على دمشق فقط، فإن السوريين يسمون دمشق بالشام. في الثقافة السورية الشعبية هذا المصطلح يطلق على مدينة دمشق. إنني أتحدث عن الشام الكبير وعن الفتن التي تترى عبر التاريخ. لم نجد إلى الآن، ربما في المستقبل يكون ما هو أكثر من هذا لا أدري، إنني أتحدث عن الذي مر. لم نجد في كتب التاريخ فتنة في الشام قد حدثت بهذا التعقيد. قطعا إنني أتحدث عن تاريخ الشام منذ أيام معاوية، ومعاوية صار حاكما على الشام منذ أيام عمر. في خلافة عمر صار معاوية حاكما على الشام. فمنذ أيام معاوية وإلى يومنا هذا، إذا تتبعنا حركة الفتن والتغيرات السياسية والاجتماعية في بلاد الشام، وأتحدث عن الشام الكبير، فهذه البلدان منها ما هو يغلي بدرجة متوسطة، ومنها ما هو يغلي بدرجة شديدة، ومنها ما فيه جمر متوقد تحت الرماد. الشام كلها هكذا. ابحثوا في خارطة الشام، فمنها ما هو يغلي بشدة عالية، ومنها ما هو يغلي بدرجة متوسطة، ومنها ما فيه جمر متوقد متلهب تحت الرماد. ريح خفيفة سيطير هذا الرماد. هذا هو الواقع. لم نجد عبر التاريخ كما قلت فتنة كفتنة الشام، والأحاديث تحدثنا عن أن السفيانية علامة قريبة من ظهور إمام زماننا، وتحدثنا أيضا عن أن السفيانية سيكون متولدا من فتنة كلما هدأ منها جانب اشتد منها جانب آخر في الشام. تحدثنا الأحاديث عن رايات وعن رماح وعن اتجاهات مختلفة في هذه البلاد، وتحدثنا الأحاديث عن أن الفتنة لن تهدأ، ستستمر. لا أدري هي هذه أو غيرها، إنني لا أعلم الغيب، ولكنني أجيب على سؤالي بحسب ما وجه إلي. الأحاديث هكذا تحدثنا من أن السفيانية سيولد من رحم هذه الفتنة الشديدة المضطرمة في أرض الشام. والأحاديث تحدثنا من أن فتنة الشام ستصل
ذيولها إلى أرض الحجاز، هكذا تحدثنا الأحاديث. فلا بد من فتنة في أرض الحجاز وفي دول الخليج، الروايات هكذا تقول، هناك فتنة تكون لها تفاصيلها. أنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة السريعة. وفتنة الشام تستمر، ويولد السفياني، إذا ما ولد السفياني فإن إمام زماننا على الأبواب، فيما بين السفياني الذي يخرج في شهر رجب وبين الحجة بن الحسن إنها شهور قلائل. أنا لا أزعم أن هذا العصر هو عصر السفياني أبدا، ولكن أقول هذا هو الموجود في الأحاديث التي بين أيدينا. هناك احتمال قوي نعم، ولكننا لا نعلم الغيب، ووراء كل ذلك قانون البدء الذي لا علم لنا بأسراره وتفاصيله. هناك مجموعة كثيرة من الأسئلة أتركها لليلة القادمة، فغدا الندوة الثالثة والأخيرة. سؤال أجيب عليه بشكل سريع وأختم الحديث. الحديث موجه لي من أنني ذكرت في بعض برامجي عن رؤية لغوية ونحوية وبلاغية، لذا نرجو من بيان هذه الرؤية بالتفصيل كي نفهم حديث العترة ويعلم الأكاديميون والحوزويون طلبة وأساتذة من هم في مؤسساتنا التعليمية من مدارس وجامعات إلى آخر ما جاء في هذا السؤال. صحيح أنا تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن هذا الموضوع موضوع مطرد جدا، هذا الموضوع لا يجاب عليه في ندوة ما هي بتخصصية وفي وقت ضيق محدود. هذا الموضوع موضوع مضطرد جدا، هذا الموضوع لو أريد له أن يتحرك على أرض الواقع هو بحاجة إلى مؤسسة كبيرة جدا، ولا بد أن يشتغل فيها من المتخصصين من حملة الشهادات العالية ومن أصحاب الكفاءة والخبرة العالية فيما يرتبط بالعربية وعلومها. ما طرحته من رؤية هو إعادة بناء لمنظومة النحو والصرف والبلاغة والمعاني والبيان والبديع. هذا موضوع كبير لا يمكن أن أتحدث عن في هذه العجالة السريعة. وحينما تحدثت عن هذا الموضوع إنني لم أتحدث عن العربية بكل تفاصيلها في كل الاتجاهات، وإنما أردت الحديث عن الجهة التي ترتبط بفهمنا للكتاب والعترة، من أننا نعيد كتابة النحو وفقا لمنهج علي، من أننا نعيد كتابة قواعد البلاغة وفقا لمنهج علي. هذا الذي تحدثت عنه، لم أتحدث بشكل عام عن العربية بكل تفاصيل. ومع ذلك هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل كثير في القول، ربما إذا وجدت متسعا من الوقت في الأيام القادمة أتحدث عن هذا الموضوع، أعتذر عن الإطالة. بقية الأسئلة سأتركها إلى الليلة القادمة. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.